خلفها ظل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وعاذا كما استقاع حلما والفلك يسعى للإدانة مهتما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوثقها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى مع يوم الفرقان. تكلمنا في اللقاء السابق عن يوم الفرقان، ويوم الفرقان هو يوم غزوة بدر. سماه الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان لأن هذا اليوم فرق فيه ما بين الحق وما بين الباطل، فرق الله سبحانه وتعالى فيه ما بين الحق وما بين الباطل. ورأينا في اللقاء السابق أهمية غزوة بدر، وأن غزوة بدر هي من أهم الأيام في تاريخ المسلمين، بل هي من أهم الأيام في تاريخ البشرية، حتى أن الملائكة الذين نزلوا مددا في غزوة بدر كما قال جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام، وحديث في البخاري: ما تعدون فيكم من شهد بدرا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم أفضل الناس. فقال جبريل عليه السلام: وكذلك الملائكة الذين شهدوا بدرا. في اللقاء السابق رأينا مقدمات حول غزوة بدر، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر هو وأصحابه من مكة إلى المدينة وتركوا كل شيء خلف ظهورهم، فإن قريشا ما توقفت عن تهديد المسلمين، فأرسلت الرسالة تلو الرسالة تهدد المسلمين وتستحث الكافرين على إخراج المسلمين. ورأينا كيف أن الصحابة كانوا يحملون السلاح ليلا ونهارا، حتى أنهم كانوا ينامون بالسلاح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان لا ينام إلا بالسلاح، وكان يأتيه بعض أصحابه كما رأينا كسعد بن أبي وقاص يحرسه حتى ينام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نزل قوله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس. فكانت قريش تهدد التهديد تلو التهديد. ورأينا أن سبب الغزوة أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى علمه ونما إلى علمه أن قافلة لقريش على رأسها أبو سفيان ابن حرب تتجه في طريقها إلى الشام، وأنها محملة بالكثير من البضائع، وأن عدد حراسها ليس بالكثير، حوالي 50. فالنبي عليه الصلاة والسلام ندب أصحابه للخروج لملاقات هذه القافلة، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيها العوض، ينفل همومها ويجعل فيها العوض عن بعض ما تركوه من ديارهم وأراضيهم وأموالهم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام للقاء هذه القافلة، فمرت في طريق الذهاب ولم يدركها النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أقام ينتظر الرجوع. وفي طريق العودة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظرها أيضا، لكن أبا سفيان ابن حرب استطاع عن طريق العيون والجواسيس والخبرة في ضروب الصحراء أن ينجو بالقافلة عن طريق الساحل، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أمرا سبحانه وتعالى. ونجا أبو سفيان بالقافلة، لكنه أرسل قبل النجاة ضمضم ابن عمرو الغفاري، وضمضم هذا هو النذير لقريش، فوصل إلى قريش فجرح أنفه وجدع أنفه وشق ثيابه وأخذ ينادي بأعلى صوته: اللطيمة اللطيمة، فإن أموالكم سيأخذها محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام، وأرى أنكم لن تدركوها. فقامت قريش عن بكرة أبيها وعلى رأسها أبو جهل، كلهم خرجوا من أجل أن يحموا القافلة، فخرجوا في عتاد وفي عدد كبير. أرسل إليهم أبو سفيان أثناء الطريق أنه قد نجا وأن عليكم العودة، فحدث تشاور ما بين مجلس حرب قريش، وأصر أبو جهل على أن يمضي في طريقه إلى ماء بدر، وكان يقام فيها سوق، فهي مكان هو مكان مشهور. فأراد أبو جهل أن يستخدم سياسة إعلامية، بمعنى أنه يعلم العرب أن قريشا جاءت من أجل أن تحمي قافلتها، وأن القافلة نجت، وأن قريشا أقامت في بدر. وكما يقول أبو جهل الذي كان يحمل معه العطرة والمجمرة كأنه في نزهة، ومعه القيان أي المغنيات، فكما يقول أبو جهل: نقيم 3 أيام تغني لنا القيان أي المغنيات، ونشرب الخم، وتسمع بنا العرب فيهابوننا، ولا يتعرض أحد لقوافلنا بعد ذلك. كانت هذه خطته. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أفلتت القافلة ورأينا أنه شاور الصحابة ومن المهاجرين، تكلم المهاجرون أبو بكر وعمر والمقداد، حتى تكلم الأنصار، فتكلم زعيمهم سعد ابن معاذ رضي الله عنه، وبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه فليفعل ما يشاء نبينا عليه الصلاة والسلام على ما رأيناه في اللقاء السابق. فتحول الأمر إذن من القافلة إلى معركة تبدو في الظاهر غير متكافئة، لأن عدد المسلمين كان العدد قليلا، فكانوا 310 على كما قال البراء ابن عازب، قال: كنا نرى أن عدد بدر كعدد قوم لوط الذين عبروا معه النهر، وكان معهم 70 ناقة يتناوبون عليها، أي يركب يتعاقبون عليها، يركب كل واحد فترة ثم ينزل ويركب الآخر. وأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أبو لبابة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ألا يجعل النبي عليه الصلاة والسلام يمشي، بل يستمر في الركوب صلى الله عليه وسلم، لكن النبي أبى عليه الصلاة والسلام، فقال: ما أنتما بأقوى مني، ولا أنتما أحرص على الأجر مني. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاقب، أي يركب بعض الوقت ثم يركب أبو لبابة بعض الوقت ثم يركب علي بعض الوقت، ولم يكن معهم إلا فرسين فقط للزبير والمقداد. ووصلنا إلى في سردنا في الحلقة السابقة إلى ليلة المعركة. في ليلة المعركة كان الصحابة رضي الله عنهم كما يقول علي ابن أبي طالب، الصحابة كلهم ناموا، الصحابة كلهم ناموا كما سنرى في المدد الإلهي، إذ أن الله سبحانه وتعالى ألقى عليهم النوم، فناموا جميعا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، حديث مسند أحمد، إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قام إلى شجرة يدعو الله سبحانه وتعالى ويبتهل إليه، وقام الليل بكامله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، فنادى على الصحابة بصلاة الصبح وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، ثم حرب على القتال. في حديث عمر، الذي حديث عمر نعم رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث في البخاري وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام ظل يناشد ربه سبحانه وتعالى ويبكي ويقول: اللهم وعدك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، وحتى سقط رداءه من على منكبيه ورآه أبو بكر رضي الله عنه فاحتضنه التزمه وقال: هون عليك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك. وقلنا: هل كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف أن الله منجز له ما وعده ويعرف أبو بكر؟ لا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام يعيش طاعة الوقت وعبودية الوقت وعبودية الاستغاثة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى وطلب النصرة من الله سبحانه وتعالى. هذا كان في ليلة المعركة. في ليلة المعركة نزل المدد الإلهي قبيل المعركة، قبيل المعركة، عملا بقوله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء جميعا نصروا الله سبحانه وتعالى بأن أقاموا دينه وتحملوا في سبيل نشر دينه كل أنواع وألوان العذاب، فنصروا الله سبحانه وتعالى بإقامة دينه وشرعه في خضم الكفر الذي كان يملأ الأرض، فالله سبحانه وتعالى نصرهم، وكان المدد الإلهي كما سنرى. والله سبحانه وتعالى قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. المدد الإلهي في بدر تمثل في الآتي: أولا، قذف الرعب في قلوب الكافر، كما قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. إلقاء الرعب في قلوب الكافر وربطة الإنسان وقوة جوارحه تأتي من قوة القلب، فالإنسان الذي يكون قلبه ضعيفا فإن جوارحه تكون ضعيفة أيضا، فقوة الإنسان في قوة قلبه وليس في قوة عضلاته، فكم من شديد في الجسد لكنه يمتلك قلبا خائرا خوارا، والعكس. فأما يأتي الرعب في القلب فالإنسان لا يستطيع أن يمسك سيفا، لا يستطيع أن يثبت في معارك القتال، ولأول صرخة فإنه يفر، لأنه إنسان مرعوب، إنسان خائف. فالرعب هذا من أقوى الأسلحة، فالله سبحانه وتعالى ثبت نبيه عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بقذف الرعب في قلوب الكافرين. وفي حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومن موضع الشاهد: نصرت بالرعب مسيرة شهر. أي كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل إلى القوم الذين يغزوهم، فكان قبل مسيره بشهر، فكان الله سبحانه وتعالى يزلزل قلوبهم ويخافون من النبي ومن المسلمين. ومن المدد الإلهي أن الله سبحانه وتعالى أنزل الملائكة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أي الإرداف هو الاتباع، أي يتبع بعضهم بعضا. فنزلت الملائكة، وكما في قوله سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، البنان للأطراف والأعناق اللي هي الرقاب. الضمير هنا فاضربوا فوق الأعناق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، على من يعود؟ هل يعود على الملائكة أم يعود على المؤمنين؟ اختلف أهل العلم في ذلك. الثابت أن الملائكة تنازلوا، لكن هل الملائكة ضربت فوق الأعناق وضربت كل بنان، أم أن الضمير يعود على المؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى يبين لهم كيف يضربون أعداءهم فيضربون أعناقهم ويضربوا أطرافهم، على خلاف في ذلك. لكن الثابت أن الملائكة نزلوا في بدر، ونزلوا في أحد، ونزلوا في الأحزاب، ونزلوا في حنين، وفي غيرها. هل قاتل الملائكة أم لم يقاتلوا؟ كما قلت أذي فيها خلاف بين أهل العلم. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الملائكة لم تقاتل إلا في بدر، فإن سنده ليس بثابت وليس بصحيح، لكن نزل. وقال فريق من أهل العلم أن الملائكة كان دورهم هو تثبيت المسلمين، لكن ما ضربوا ضرب الذي هو ضرب الملائكة، فالملائكة لو أن جبريل بمفرده فقط له 600 جناح، الجناح الواحد ما بين المشرق والمغرب، وحمل قوم لوط على ريشة واحدة من 600 جناح، فكان بجبريل فقط لا يحتاجون إلا ريشة من جناحه، فلأن الله سبحانه وتعالى يريد أن تجري سننه في المؤمنين، فإن الملائكة نزلوا من أجل التثبيت والتأييد، وتركوا المسلمين هم الذين يضربون. وفي بعض المواقف التي يكون فيها حاجة إلى بعض يعني المساعدة أو المعاونة، فكانت الملائكة تساعد أو تعاون يعني على الشكل الذي سمعنا. إذا نزلت الملائكة من السماء من المدد الإلهي فقط، أن الله سبحانه وتعالى ألقى على الصحابة النوم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أي أمانا منه. والإنسان الخائف لا ينام، إنسان لما يكون قلبه خائفا لا ينام، فالله سبحانه وتعالى ألقى الأمانة عليهم وناموا، وهم كانوا يحتاجون إلى هذا النوم. لماذا؟ لأنهم كانوا ينتظرون هذه القافلة، ثم ينتظرون قريشا على مدى أيام، وبالطبع في ليلة المعركة ما كانوا سينامون، والإنسان عندما لا يأخذ راحته من النوم فأيضا يكون تركيزه ليس بالقوي. فالله سبحانه وتعالى ألقى عليهم النوم فناموا، فهذا أعطاهم تركيزا وأمانا وقدرة عندما قاموا بعد ذلك لصلاة الفجر. ومن المدد الإلهي أيضا نزول المطر كما قال الله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أربعة أشياء فعلها المطر يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، يطهرهم طهارة معنوية وطهارة حسية، إذ منهم يعني لو أجنب أحدهم أو أحدث والماء كان قليلا فنزل المطر بكثرة، والمطر رحمة من الله سبحانه وتعالى. وعندما نرى المطر عندما ينزل فإننا نستبشر الخير دائما، فهذه بشارة من البشارات أن ينزل المطر، فمع نزول المطر ومع هبوب الريح الخفيفة يأتي النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. فربط على قلوب المؤمنين وأذهب عنهم رجز الشيطان ووساوس الشيطان الذي كان يوسوس لهم أن قريشا على العدوى القصوى، وكانت الأرض تحت أقدامهم صلبة، بينما المسلمين على في العدوة الدنيا وكانت الأرض تحت أقدامهم رملية ترابية تسوخ فيها أقدام الخيول. فلما نزل المطر بفضل الله سبحانه وتعالى ثبت المطر بفضل الله تعالى الأرض فصارت صلبة، وبالتالي استطاع الصحابة بعد ذلك الكر والفر في ميدان المعركة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا هم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. العدوة أي الناحية. إذ أنتم بالعدوة الدنيا أي القريبة من المدينة، وقريش العدوة القصوى أي البعيدة عن المدينة القريبة من مكة. والركب أسفل منكم، إيه الركب ده؟ قافلة أبي سفيان. لو أننا تخيلنا ساحة ما يعني غزوة بدر والمكان الذي جرى فيه لقاء بدر، نجد تخيلنا أن هنا المكان القريب المسلمون والمكان البعيد الكافرون، والركب القافلة بقى قافلة أبي سفيان خلف المكان الذي سيتقاتل فيه الفريقان بحوالي 3 أميال فقط. يعني شوف لو احنا بنتخيل كده صورة، اذا الجيش المسلمين هنا وجيش الكافرين هنا والقافلة تمر بجوار بدر بحوالي 3 أميال فقط، لكن الله سبحانه وتعالى سبحان الله ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. قدر الله سبحانه وتعالى ان تفلت القافلة لأنه يريد إحقاق الحق سبحانه وتعالى. نزلت النعاس والمطر، ومن ذلك أيضا مصابرة الواحد بمئة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني الواحد بإيه؟ 100، ويكن 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فشوف لما يكون الواحد بيساوي يعني 20 يغلبوا 200، الواحد بعشرة. فشوف بقى لما يكون الواحد يساوي 10، فهذا أيضا مصابرة الواحد لعشرة. فكل هذا من المدد الإلهي، وأيضا من المدد الإلهي أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نام فرأى رؤيا رأى فيها أن أعداد الكافرين قليلة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا أن قريشا عددها ليس بكثير، وهذه الرؤية تحققت أيضا في أعين المسلمين بعد ذلك مصداقا لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فقلل أعداد الكافرين في أعين المسلمين كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية وقصها على الصحابة، وقلل أيضا أعداد المسلمين في أعين الكافرين حتى يتجرأوا على الحرب، حتى قال أبو جهل إنهم كأكلة جزور، أو يعني كلام من هذا المعنى، إنه أن العدد ليس بالكثير. يبقى نزل المدد الإلهي في ليلة المعركة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر وحرض المؤمنين على القتال، كما قال له ربه سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم عبد صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقام عمير ابن الحمام رضي الله عنه وكان في يده تمرات، كان يأكل بعض تمرات، فقال: ما بين دخول الجنة وبين أن أقتل، يعني ما بين الجنة وبين أن أدخلها هو أن أقتل. فرمى بهذه التمرات، قذف بهذه التمرات من يده ودخل في ميدان القتال، وكان في أوائل الصفوف. الآن المعركة بعد صلاة الصبح، يعني صار الأمر الآن يعني وصلنا إلى ساعة الذروة وإلى ساعة الصفر، المسلمون في ناحية والكافرون في ناحية أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أوامره كما عند البخاري وغيره، ألا إذا اكتنفوكم فانضحوهم بالنبل ولا يعني تلتقوا بهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلا أن آمركم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان هو القائد في المعركة صلى الله عليه وسلم، فقال عندما يقتربون منكم انضحوهم بالنبل، أي بالسهام وبالنبال، ولا يعني تلتقوا بهم إلا أن يشير إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. كان اللواء العام مع مصعب بن عمير وكان أبيض، وقسم النبي عليه الصلاة والسلام الجيش إلى كتيبتين، كتيبة المهاجرين وكتيبة الأنصار. أعطى راية المهاجرين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأعطى راية الأنصار لسعد بن معاذ رضي الله عنه، والجيشان الآن على أهبة الاستعداد للقاء. خرج واحد قبل المعركة من معسكر الكافرين وهو الأسود ابن عبد الأسد، وكان رجلا شرسا سيء الأخلاق. فخرج هذا الرجل وأقسم، كان يعني عنده كبر وصلف وأخلاقه سيئة، فأقسم أنه لابد أن يشرب من ماء بدر، من ماء بدر، وإلا قتل دونه. فبالفعل خرج وكان قويا وشرسا حتى يأتي إلى ماء بدر، فانبر له حمزة رضي الله عنه أسد الله، فالتقى فضربه حمزة رضي الله عنه ضربة فقطع ساقه، فأخذ ينزف دما، لكنه أخذ يزحف حتى يبر بقسمه أنه يصل إلى عين بدر، فوصل فيها وقتله حمزة عند ماء بدر. هذه كانت البداية. يبقى هذا عبد الأسود ابن عبد الأسد وقتل حمزة لهم. لما رأى الكافرون أن الأسود قتل بهذه الطريقة فتناقشوا فيما بينهم وتكلموا، فقال أبو سفيان إنه تعجل، وقال عتبة ابن ربيعة وكان يمتطي ناقة حمراء أو جملا أحمر، فأخذ يقول لهم أيها الناس اجعلوها عصبوها بي ونرجع ولا نقاتل، وقولوا جبنا عتبة بن ربيعة، وأنتم تعلمون أني لست بجبان. لكن هو لأنه نظر إلى الأهل إلى المسلمين، ونظر إلى نواضح الأنصار، ورأى أنه لن يعني الواحد من هؤلاء لن يموت إلا إذا قتل أمامه ليس أقل من 3 4، فقال نرجع وقولوا أن عتبة بن ربيعة جبان عصبوها بي. فواصل الكلام، اقتنع فريق في الحقيقة، لكن اللي هو على الجهاز الإعلامي القرشي وهو أبو جهل لا هو يريد الإعلام كما تصور، فجاء وسب قال كلاما ثقيلا وأنه ملئت رئتك ملأت جوفك جبنا، فقال سبه وسبابا سب أبا جهل وقال ستعلم من فينا الجبان. على إثر ذلك أراد عتبة ابن ربيعة أن يثبت لأبي جهل ولقريش أنه ليس بجبان، وإنما كان هذا من الحكمة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يكن في القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر اللي هو عتبة ابن ربيعة، لكن على عادة العرب العربي ليس بجبان، فهو كان يرى أن من الحكمة ألا يلتقوا، خاصة أنهم كانوا يخافون من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على أحد إلا وتحققت فيه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا يخافون من لقاء النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، لكن هو رأى من حكمة ذلك لما أبو جهل رد عليه وكما سمعنا، فأراد أن يثبت لهؤلاء أنه ليس بجبان، فخرج من معسكر قريش هو وأخوه وابنه الوليد عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، ثلاثة من عائلة واحدة. حقيقة هذا يدل على الشجاعة والفخر الموجود عند العرب، لأنه من البدائل أنه ممكن أن يقتل أو يقتل، فكونه يخرج إلى المبارزة، العقل بيقول إيه؟ العقل ألا يخرج ثلاثة من عائلة واحدة، ألا يخرج هو وأخوه وابنه، إنما يكتفي هو على نفسه ليثبت أنه ليس بجبان ويأتي بآخرين. لماذا لم يأخذ معه أبا جهل مثلا؟ إنما هو أخذ العائلة بكاملها. هل كان هذا من الكبر وظن أنه لن يستطيع أحد أن ينتصر عليهم؟ هذا إن دل على شيء يدل على غياب التروي، رغم أنه في مشورته مع قريش رأى أن من الحكمة أن لا يحاربون، ألا يحاربوا، لكن في لما يخرج هو وأخوه وابنه ثلاثة، فالبدائل العقلانية بتقول أنه إما أن ينتصر أو يهزم، وإذا هزم الثلاثة مات ثلاثة من العائلة، فإذا الأمر لم يكن فيه تروي على عكس ما كان خطابه مع قريش. هل فعلا كان كلامه مع قريش يعني لأنه يخاف بالفعل؟ نعم. لماذا لا يكون هذا؟ ألم يقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب؟ إذا نستطيع أن نقول إن كلامه مع قريش المحرك له هو الخوف. وأستطيع أيضا أن أقول أن الذهاب إلى المبارزة ستقول للظاهر كده للبادي الرأي أن هذا من الشجاعة، لكن أنا أرى أن ذلك من الخوف. لماذا من الخوف؟ سنة عندما يكون خائف وينتظر الأحداث عندما تحدث، هو يذهب ويواجه الأحداث ويقول بقى يلا زي ما تيجي احنا نقعد نترعب كده ونخاف، فهو انا ارى ان ذلك على ذلك، والله اعلم. فخرج الثلاثه الى المبارزه، فخرج اليهم ثلاثه من الانصار، عدد الانصار في الجيش كان اضعاف عدد المهاجرين، فخرج اليهم ثلاثه من الانصار، فقالوا من انتم؟ قالوا نحن من الانصار. قال اكفاء، يعني لكن نحن نريد بني عمومتنا من المهاجرين. فعاد الثلاثة من الأنصار ونادى النبي عليه الصلاة والسلام على الحارس بن عبد المطلب وعلى حمزة وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فالحارس التقى مع عتبة، والحارس كان أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام بعشر سنوات، فعتبة ضربه، اختلف ضربتين، فجاءت ضربة عتبة في ركبة الحارس ومات منها بعد ذلك شهيدا، واستطاع حمزة أن يقتل شيبة، واستطاع علي أن يقتل الوليد، ثم ساعد الحارس في قتل عتبة بن ربيعة. مات الثلاثة اللي احنا كنا بنقول عليه انه ده العقل يقول انه لا يخرج ثلاثة من عائلة واحدة. يبقى الكبر والفخر و الخيلاء ده، وهذا يعني ايه؟ يعني اجلهم، نعم هي اجال لكن لها اسباب وحركات. فالثلاثه قتلوا. لما مات الثلاثه اثر ذلك في معنويات الكافرين، معنويات نزلت الى الارض، وفي معنويات المسلمين ارتفعت معنويات المسلمين الى السماء، واستبشروا بالنصر. فايضا بعض القرشيين يتململ، لماذا لو احنا ونحن رارا يعني الاسود قتل وعتبة وشيبة والوليد قتلوا، فالبدايات كده ان اليوم ليس هو يومنا، لكن ابا جهل قال نفس الكلام وقال لا، بل انهم تعجلوا، ان عتبة وشيبة والوليد ومن قبلهم الاسود ابن عبد الأسد كلهم تعجلوا، وإنما نحن سنريهم يعني ما سنفعل فيهم، ولا نريد أن نقتلهم. شوف بقى هنا الكبر بقى، لا نريد أن نقتلهم بل نريد أن نقيدهم بالحبال لنعرفهم خطأهم فقط. يا سلام، لنعرفهم أخطأهم فقط. أبو جهل عليه لعنة الله وقف في ميدان القتال يستفتح، يستفتح كما قال الله سبحانه وتعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يستفتح على عادة العرب في الحروب، فيقف زعيم المقاتلين يستفتح ويدعو الآلهة، يدعو الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا يعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى لكن يتخذون وسائط له من الآلهة. فدعا واستفتح على طريقة الحروب وقال اللهم جاءنا بما لم نعرف وقطع أرحامنا واللهم أحنهم الغداء، يعني أهلكهم الغداء، وأخذ يدعو بدعاء من هذا الكلام، يعني أنصر من معه، معناه يعني أنصر من معه الحق، كأنه دعا على نفسه، كأنه دعا على نفسه، وأذى من غبائه وكبره يعني أبو جهل عليه لعنة الله. نأتي للمسلمين، كما رأينا النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأوامر ألا يتحرك أحد إلا بعد أن يشير النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يبدأ القتال بالنبال وبالرماح وقبل الالتحام بالسيوف. هذه كانت الأوامر. بني للنبي عليه الصلاة والسلام عريشا، عريش على قمة مرتفعة، وهذا هو العقل، لأنه بمشورة سعد بن معاذ، لأنه طالما أنت في حرب وهناك نصر وهزيمة في أي حاجة، طالما في بدائل فالإنسان العاقل يضع البدائل أمام عينيه. فهو بني للنبي عليه الصلاة والسلام هذا العريش تحسبا لهزيمة المسلمين، فإن المسلمين لو هزموا فالنبي عليه الصلاة والسلام يكون في هذه القمة، على قمة مرتفعة على جبل، والصحابة يدافعون عنهم فلا يصل إليه أحد إلا على أجسادهم، فتبقى هذا تحسبا، لأن الحرب سجال والأيام دول كما هو معلوم. يبقى ده، شوف ده التعقل وده التروي، وانظر هناك إلى التهور وإلى التسرع وإلى الكبر وإلى الغرور. لكن لا تتعجب، فهؤلاء يحركهم الشيطان وهؤلاء معهم الله سبحانه وتعالى. ونحن متخيلين ميدان المعركة، متخيلين ميدان المعركة. كنت أود أن أمضي في الأحداث، ولأنه إحنا كنا سخنا كده مع الأحداث، لكن الوقت للأسف مرة سريعا، فسنتوقف على ما وصلنا إليه، أننا الآن على حافة المعركة، على حافة الحرب، على أن نستحضر هذه الصورة إن شاء الله في لقائنا القادم بإذن الله رب العالمين، إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ذل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك ما استقاع حدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة.